بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أسئلة وردت من بعض إخواننا في الله في دولة الكويت إلى شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الواجعي حفظه الله تعالى، ونحن نقرأها عليه وهو يجيب عليها بما فتح الله عليه. يقول السائل في سؤاله الأول: ما حكم ما يسمى بمجلس الأمة؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمجلس الأمة ومجلس الشورى ومجلس الشعب إلى غير ذلك من الأسماء التي استحدثت مجالس ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأمرهم شورى بينهم، ويقول: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ومعنى الآية الأخيرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشاور أصحابه، فإذا عزم على أمر فليتوكل على الله عز وجل، ولا يلتفت إلى من تناه عن ذلك. كما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أحد، وقد كان بعضهم أشار على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبقاء، وحتى الذين أشاروا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخروج قالوا: لعلنا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففوضوا الأمر إليه فعزم على الخروج. وهذه المجالس تعتبر مخدرة للشعوب، وإلا فرب العز يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا ردت المسألة إلى مجلس الأمة أو إلى مجلس الشعب أو إلى مجلس الشورى وحل بها الحرام أو حرم بها الحلال، فقد أصبح ضاغوتا. رب العز يقول في كتابه الكريم: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثم هذه المجالس توطد أقدام أعداء الإسلام في بلدنا العربية، التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب وما ندري إلا وهم قال وقد قالوا هذا المسلمون بعشرة كراسي، والشيوعيون لم يفوزوا إلا بخمسة كراسي. طيب، خطوة يا مغفل، هذه خطوة للشيوعيين. أما إذا ترك الأمر فنحن في شعوب مسلمة، الشعب الكويتي مسلم، الشعب اليمني مسلم، أرض الحرمين ونجد مسلمة، الشعب السوري أيضا مسلم، الشعب العراقي مسلم، الشعب المصري مسلم، السوداني مسلم. نحن في شعوب مسلمة إلى غير ذلك مما لا يستحضره الآن. اليوم أو غدا أو بعد غد سيقضى على الشيوعيين، وسيقضى على البعثيين، وسيقضى على الناصريين. وقد بحمد الله تدهورت الشيوعية التي أتت وبغت وسفكت الدماء زيادة على 70 سنة، وبعدها تدهورت وتتدهور الشيوعية البعثية والناصرية وامريكا. نحن لا علينا لو حصل لنا ضربات فإن النصر للمؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، طسم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة في الأرض ونجعلهم أئمة طيب ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وقومه منهم ونري فرعون وهامان منهم ما كانوا يحذرون. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فلو أنه استفحل الأمر الشيوعي أو استفحل أمر البعثيين أو استفحل أمر الناصريين مدة والمسلمون كارهون لهم، أما وقد اعترف لهم المسلمون وجعلوا لهم كراسي فإن زلزلتهم متعبة وقد زلزلت أقدام الشيوعيين من عدن وأصبحوا مرعوبين بعد أن أرعبوا الشعب العدني، بعد أن أرعبوهم زيادة على 20 سنة، والآن أصبحوا مرعوبين. فالاعتراف بهم والاعتراف بكراسي لهم يعتبر تثبيتا لأقدامهم، وهذا يعتبر خطأ. ثم بعد ذلك أيضا التصليت يعتبر طاغوتا، فإنه يساوى بين الصالح والطالح. ورب العزة يقول في كتابه الكريم، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ويقول الله سبحانه وتعالى، أم نجعل المسلمين كالمجرمين في الأرض كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فهذا حكم ما أنزل الله به من سلطان، أن يكون صوت العالم الفاضل كصوت الخمار، أن يكون صوت المسلم كصوت الشيوعي، أن يكون صوت الرجل الشهم المقدام البطل الشجاع كصوت المرأة إخواننا في الله جن جنون بعض الجماعات الإسلامية. نحن لا نلوم العامة، العامة أتباع كل ناعج، لكن بعض الجماعات الإسلامية الذين أصبحوا يهرولون بعد هذه الانتخابات وبعد هذه التطويقات واصبح من هذا ربما يقومون بمظاهرات يريد إعادة مجلس كذا وكذا إلى غير ذلك. والمظاهرات لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما بينا. هذا في الإلحاد الخميني في أرض الحرمين فهي تعتبر من الشعارات الجاهلية التي أتانا بها أعداء الإسلام، لكنه لا يستبعد ممن يمجد صدام حسين وممن يمجد حسين صاحب الأردن ممن يمجدهما لا يستبعد أن يكون آلة لغيرهما. وهذه الانتخابات والتصويتات كلها تعتبر تخديرا للشعوب، وتعتبر أيضا إعادة من الحكومات حتى تعرف مستوى الناس ومستوى الجماعات، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأي خير حققت هذه المجالس وأي خير حقق هذا التصويت؟ الشأن كل الشأن، إن كان الملك أو الرئيس مؤمنا أو مسلما وجب السمع والطاعة، ويأخذ له مجموعة من أهل الحل والعقد، وبعدما يأخذ مجموعة هم يساعدونه على هذا الأمر، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم، كان عمر يستشير في النازلة تنزل به، وهكذا قبله أبو بكر الصديق وغيرهما من الخلفاء الصالحين من ذلكم الوقت إلى أن أصبحت الحكومات تقتدي بأعداء الإسلام. الشأن كل الشأن أنه ينبغي أن يرد الأمر إلى من؟ إلى أهل الحل والعقد. وأما إذا كان الملك أو الرئيس غير مسلم فإنه يجوز الخروج عليه، نقول يجوز ولا نقول يجب، لأنه ربما تكون حالة المسلمين لا تتحمل ذلك، والله المستعان. علي من هذا أن هذه شعارات جاهلية، وإليكم مثلا على هذا مجلس الأمة بالكويت عند أن كثر فيه الصالحون ألغته الدولة، وهكذا أيضا مجلس الشورى عندنا أصبح حاله كما يقولون ماذا يا إخواننا، أصبح مكتف الأيدي لا يستطيع أن يقول ما يريد، حتى إن بعض الإخوة يخرج بالمساجد ويقول نحن الآن لا نستطيع أن نقول ما نريد، أو نستطيع أن نقول ما نريد، لكنه لا ينفذ. فحالهم كحال ماذا يا إخواننا؟ البيت الذي فيه وليس لي من ظاهر أمر. نعم نعم يا أخوان. نعم فيه كان إلي الأمر في ظاهر وليس لي في باطن أمر. نعم لو علم الناس الذي نالني لكان لي في باطن أمر، لكان لي عندهم عذر. كان إلي الأمر في ظاهر وليس لي في باطن أمر. فالقصد يا إخوان إذا كان حكام المسلمين أنفسهم كانوا إذا كان حكام المسلمين أنفسهم مسيرين تسيرهم أمريكا وروسيا، فكيف تظن يا مسكين أنك تستطيع أن تسير الحكومة؟ كيف تستطيع تظن أنك تستطيع أن تسير الحكومة؟ فها هو عبد العزيز المقالح مفروض على الجامعة، وها هو حسن اللوزي مفروض على وزارة الإعلام. إخواني في الله يا طلبة العلم ويا أيها الدعاة إلى الله، إياكم أن يغركم المفتونون بالكراسي،
أن يمركم المسؤولون بالكراسي حتى تضيعوا أوقاتكم وتضيعوا أعماركم وتضيعوا شبابكم. فأقبلوا على العلم وعلى الدعوة إلى الله، اقبلوا على العلم وعلى الدعوة إلى الله، والله المستعان.
يكون السائل في سؤال الثاني: ما حكم الدخول في الجيش والشرطة؟
حكم الدخول في الجيش والشرطة أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنك تتلقى أوامر صدرت من قبل أعداء الإسلام. لو كان الجيش والشرطة يمشيان على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجب طاعة ولي الأمر، يجب طاعة ولي الأمر. لكن بما أنهما يمشيان على مدربين وعلى خبراء يأتون من قبل أعداء الإسلام، ثم بعد ذلك أول ما يباشرونه في حلق اللحية والتصوير وتنفيذ القوانين الوضعية حسب النظام وحسب القانون وحسب التعليمات، فالذي أنصح به كل مسلم أن يبتعد عن الجيش وعن الشرطة، فإنه لا يستطيع أن يحقق للإسلام شيئا، لا يستطيع أن يحقق للإسلام شيئا. إذا كان حال حكامنا كما قيل خليفة في قابط أين وصيف وبغى يقول ما قال له كما تقول الببغى، لا يستطيعون حكامنا أنفسهم يتصرفون. فأنت يا مسكين هب أنك أصبحت ضابطا، فيه من هو أرفع منك ضابط وفيه من هو أرفع من الضابط، ذلك أنت لا تستطيع بواسطة الجيش ولا الشرطة أن تحقق للإسلام شيئا، لكن بواسطة العلم وبواسطة الدعوة إلى الله تستطيع أن تدعو إلى الله في الكويت وفي اليمن وفي أرض الحرمين وفي مصر وفي أمريكا وفي غير ذلك من البلاد الإسلامية. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قد يقول قائل: إذا تركنا هذا المنصب سيأتي الشيوعيون ويستحلونه. إذا أتى الشيوعيون ويستحلونه بعد أيام سترون ما يحل بهم، سترون ما يحل بهم. لا تضيعوا أعماركم في مزاحمة فلان وفلان، اقبلوا على العلم النافع وعلى تبليغ العلم النافع ونواصي الشيوعيين ونواصي البعثيين والناصريين، نواصيهم في يد الله عز وجل. الله قادر أن يذلهم، الله قادر أن يعز المسلمين. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فينبغي أن تعلم أنك في مجتمعات جاهلية، دوائر، مستشفيات، أسواق، أثلاث أعراف إلى غير ذلك، مجتمعات جاهلية، ولست أظن إنها كافرة، لأننا نلازم العدالة. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول: فإذا قلتم فاعدلوا. فنحن نلازم العدالة، لكن ينبغي أن تعلم أنك في مجتمعات جاهلية. ماذا حقق الفنادمة من الدعاء إلى الله؟ أدعوه من الرؤساء والملوك. ماذا حقق الفنادمة من الدعاء إلى الله للإسلام؟ أي شيء حققوه يتسلط على ظهور المساكين الدعاء إلى الله، وإذا أصبح سندما أما يعني تركهم، غلبت من الصلاح، غلبت من الصلاح وتركهم. وإذا أتوا إليه يريد أن يدخل يقول غدا بعد غد وقد كان جالسا معهم وكان أخاهم، إلى غير ذلك. ما حققوا للإسلام شيئا يا إخواننا. الذي سيحقق للإسلام إن شاء الله هو الدعوة إلى الله والإقبال على العلم النافع. أما هذه الترهات وهذه المال المخدرات فهي لم تحدد للإسلام شيئا. أتظنون أن الإسلام ينشر في أصحاب البنطلونات؟ أتظنون أن الإسلام ينشر في حالق اللحى؟ أتظنون أن الإسلام ينصر في أعداء الإسلام؟ يا إخواننا متى ما ينصر الإسلام لشخص متعلق بأمريكا أو متعلق بروسيا ما ينصر الإسلام إلا ماذا يا إخواننا؟ من أخلص لله عز وجل ودعا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقبل على العلم النافع وإياك أن يلبس عليك أن يلبس عليك المفتونون بالكراسي الذين يزعمون أنهم من الدعاء إلى الله وهم في جرائدهم وفي مجلاتهم يمدحون الظلمة ويزينون الباطل وينفرون عن الدعاة يا الله. انتهى بهم الامر من اجل ماذا؟ انتهى بهم الامر من اجل ان يزينوا للناس الحزبية الى ان يقولوا ان شيخ الاسلام ابن تيمية صاحب جماعة. يا اخواننا عار عليكم فاسألوا العلماء هل شيخ الاسلام ابن تيمية حزبي وهل هو صاحب جماعة ام هو عالم يدعو الى كتاب الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
يقول السائل في السؤال الثالث: ما حكم سياقة المرأة للسيارة وما رأيكم في قياس ذلك بركوب المرأة البعير؟
اذا كانت المرأة صالحة وأمنت عليها الفتنة وتخرج لما لا بد منه أين تذهب؟ تذهب المدرسة؟ المدرسة ما يجوز لها أن تذهب إلى المدرسة. تتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتعلم ما يحتاج إليه من الطب. أما المدرسة التي فيها اختلاط وتبرج وسفور فرب العزة يقول في كتابه الكريم: وقرنا في بيوتكم. المهم اذا كانت امرأة صالحة يؤمن عليها من الفتنة واحتاجت شيئا من السوق فلا بأس، لا اعلم مانعا من هذا. فالسيارة آلة من الحديد لسنا نحرم عليها هذا، لكن الغالب على النساء انهن ضعيفات عقل ودين، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما تركت فتنه بعدي اضر على الرجال من النساء. هكذا اخواني في الله، فالغالب على النساء انهن ضعيفات وانهن ربما يعني يفتن. ومن ثم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. يقول الشيخ محمد امين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول: الآية وإن كانت في سياق نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها عامة في دليل التعليم، وهو ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهم. فالمرأة الأفضل لها أن تبقى في بيتها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ومعنى استشرفها الشيطان أنه يقول لها: انك لا تمرين باحد الا اعجبتيه. تفتنها يعني يفتنها وتفتنه هي نفسها. فينبغي لها ان تتقي الله سبحانه وتعالى وان تلزم بيتها ولا تخرج الا لامر ضروري. كان زوجها غائبا او مسجونا او مريضا او مات زوجها وتحتاج حاجة من السوق فتتستر وتخرج
سواء عمشت على رجليها أم ركبت في السيارة. أما أن تأخذ السيارة وتذهب إلى الإدارة وتختلط بالرجال والنساء، أو تذهب إلى المستشفى وتختلط بالرجال والنساء، أو تذهب إلى ماذا المدرسة وتختلط بالشباب، فهذه فتنة يجب عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. والذي أنصح به كل امرأة أنها ما تخرج من بيتها ولا تركب به السيارة، هذه نصيحة. لكن من حيث الحرمة لا نستطيع أن نحكم بحرمة إلا إذا ترتب على الخروج مفسدة، والغالب أنه يترتب عليها مفسدة، والله المستعان.
يقول السائل في سؤاله الرابع: ما حكم من يضع المال في بنك ربوي ولكنه لا يأخذ فائدة عليها، مستدلا بقوله تعالى: ولكم رؤوس أموالكم؟
إذا كان آمنا على ماله فلا يجوز له أن يذهب به إلى البنك، لأن أصحاب البنك يستعينون به على الربا، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا كان يخشى أن يؤخذ ماله فيجوز له أن يضعه ولا يأخذ زيادة. أما هذه الآية فليس فيها دليل، لأن صدرها يبين: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإن تبتم عن الربا، كنتم تتعاملون بالربا، مثلا كان لك 30,000 عند شخص وتطلب منه في السنة أن يدفع 500 أو غير ذلك، ثم علمت أن هذا حرام، فأنت تأخذ 30,000. وهذا هو معنى قوله تعالى: فإن تبتم فلكم، لا، فهذا معنى قوله تعالى: فلكم رؤوس أموالكم. وأما أن يدخل في البنك شهادة وهو يعلم أنهم يتعاملون ولا يخشى أن يؤخذ ماله، فهو يعين على الحرام، والله المستعان.
يقول السائل في سؤاله الخامس: ما رأيكم في الذي يشفع منكرا وينهى عنه، ولكن هذا النهي يأتي بضرر كبير على من ينهى، بالسجن والتعذيب إن كان كويتيا، والطرد والإبعاد من البلاد إن كان غير ذلك؟ يوجد بالكويت صور لإعلانات عن إقامة مهرجانات أو مسرحيات في الشوارع مزينة بصور الرجال والنساء، ويقوم بعض الإخوة بطمسها أمام الناس في الشوارع العامة، هل هذا الأمر صحيح أم لا؟
الأمر الميزان في هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد ذكر هذا الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان. لماذا ذكره في كتاب الإيمان؟ لأنه أيضا من موازين الإيمان. فلو أن أخوين في الله رأيا منكرا واحدهما أقدم على تغييره والآخر لم يقدم على تغييره، فلا ينبغي أن يكون هذا سببا للفرقة بينهما، ولا ينبغي أن يرمي أحدهما الآخر بالجد ينبغي أن يرمي أحدهم الآخر بالجبل وذاك يرميه بالتشدد؟ هذا لا ينبغي، بل هذا أقدم وعدم وتوكل على الله وأنكر المنكر، وذاك أخجم إما لجبن وإما لمصلحة للدعوة إلى الله وإما لمصلحة غير ذلك. فالأمر يا إخواننا كما تعلمون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبران واجبين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أقصد من هذا لا ينبغي للإخوة أن يختلفوا بهذا الشأن، ولا ينبغي أن يكون سببا للفرقة فيما بينهم وللعداوة والبغضاء والشحناء. إذا أقدم أحد على إنكار المنكر والآخر أحجم عن إنكاره فالأمر سهل ما دام أنه يوجد مبرر لهذا، ويوجد أيضا مبرر لإحجام هذا. وأعداء الإسلام هم يريدون في الحقيقة أن الدعاة إلى الله يقتدمون بحكامهم، يريدون أن الدعاة إلى الله يقتدمون بحكامهم. فأنا أرى أن الاقتدام بالحكام ينبغي أن يجتنب، لكن من قوي إيمانه وعزم على إنكار المنكر لا ينبغي أن ينكر عليه ولا يوبخ. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر ماذا يا إخوان؟ يعتبر عليه مدار الإسلام، يعتبر قطبا للإسلام. فالذي يخرج من الكويت يا إخواننا أو من السعودية ما أخرج جزاكم الله خيرا من الجنة إلى النار، ما أخرج من الجنة إلى النار. الذي يخرج من الكويت أو يخرج من السعودية من أجل أمر معروف أو نهي عن منكر أو دعوة إلى الله، وهكذا الذي يسكن بمصر أو غيرها، ما يعني يدخل ليس بأيديهم جنة ولا نار. ليس نعم هو لو كان الحكام يعدلون فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلو كانوا لكنهم يفرحون بأدنى زلة من أي شخص يأخذون الجماعة كلها. فالقصد إذا قوي إيمانه وأقدم على إنكار المنكر أي دليل يدل لنا أنه لا يفعل هذا، ما عندنا دليل على هذا. وكما قلت لإخواني في الله، الله عز وجل يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فربما تكره النفوس شيئا ويكون سببا لنصر الإسلام والمسلمين، فمن استطاع أن يأمر بمعروف وينهى عن المنكر في حدود ما يستطيع فليفعل. ومن رأى وهو الذي يظهر لي أن الدعوة إلى الله والتعليم أنفع للإسلام والمسلمين فذاك والله المستعان. وعلى كل، فالذي أنصح به الإخوة هنالك بالكويت أن يتأنوا في الأمر في مسألة الدعوة والاصطدام بالمسؤولين، أنصحهم أن يتأنوا بالأمر وأن يحرصوا
على العلم والتعليم والدعوة إلى الله في حدود ما يستطيعون. واعلموا بارك الله فيكم أن الشعوب كلها أصبحت كارهة لأعداء الإسلام وأصبحت كارهة لأذناب أعداء الإسلام. فالحمد لله اليقظة الإسلامية في جميع البلاد الإسلامية، لا يظن الظان أنها في بلد فقط بل هي في جميع البلاد الإسلامية. لكن إخواني في الله ما نعطي الأمر إلى شخص طايش، شخص شاب طايش يعني لا يدري بعواقب الأمور. ينبغي أن نتنبه لهذا، فإن رأيت يعني وإن انطلق من يدك، إذا انطلق من يدك وأدى أن يتقيد فلا يعني تأسف ولا تحزن، وعسى الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام على يده أو على يد غيره. وبعد فبعد الانتهاء الأسئلة فإننا ننصح إخواننا في الإقبال على العلم النافع وبالدعوة إلى الله بحكمة ولين وبالتزود من العلم النافع. والجو مهيئ لكم، الجو مهيئ في الكويت للدعوة إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى قد يسر الحمد لله لهم من الخير، والمال ربما يساعد على الدعوة إلى الله، ربما يساعد على الدعوة إلى الله وعلى إذابة الحزبية. مثلا عندنا نحن ها هنا في اليمن بعض الناس ربما يلتحق ويبقى مع الإخوان المسلمين وهو يعرف أنهم على باطل، لكن ما هو السبب في هذا؟ أن له وظيفة في الصباح ووظيفة بعد العصر، وظيفة في الصباح ووظيفة بعد العصر، وربما أيضا إضافيات أخرى، فهو يعلم أنهم على باطل ويعلم أن أهل السنة على حق لحاجته للمال وعدم قوة إيمانه. لكن بخلاف ما عندكم لو علم الناس ما عليه أهل السنة لا يعني لرأيتهم في أسرع وقت يميلون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ويتركون الحزبية، هذه الحزبية التي مسخت الشباب وضيعت أعمارهم. بعض الناس يأتيني من الكويت ويقول لي مع سلفية عبد الرحمن عبد الخالق نحن 8 سنين ما استفدت حتى ذهبت إلى الأخ عبد اللطيف، الدرباس واستفدت منه في أيام قليلة. وهكذا أيضا ربما يبقى الشخص مع الإخوان المسلمين أو مع جماعة التبليغ أو مع غيرهما من الحزبيات يبقى سنين ولا يستفيد إلا ماذا يا إخواننا؟ ربما يعفو اللحية، ويبرم الإمامة، لكن هذا ليس كافيا. نريد ماذا؟ نريد شبابا يكتبون ويردون على الصحفي المنحرف ويردون على من يهاجم الإسلام ويورد الشبهات. نريد شبابا يتعلمون اللغة العربية، ويتقنوها حتى يعرفوا موارد الاستدلال ومعاني الكلمات. وهكذا أيضا شبابا يعرفون ويقرؤون كتب أئمتنا من كتب الحديث وكتب التفسير وكتب الفقه أيضا. أما أن يبقى الشخص على مختصر وعلى تأليف فلان الولاء والبراء الذي هو في الواقع، الولاء والبراء لعبد الرحمن عبد الخالق هو في الواقع ولا للمالعين الضائعين، وبراء من الدعاة إلى الله مهاجم لأصحاب المدينة، مساكين أصحاب المدينة مظلومون، ظلموا ظلمهم عبد الرحمن عبد الخالق. وهكذا يهاجم جماعة الحرم ويتجاوز الحد في مهاجمتهم. والذي نعتقده وندين الله به أنهم يعتبرون بغاة لكن لا يخرجون عن الإسلام، وأن الحكومة السعودية قصتها أعظم بالإذن من قصتهم لأنها هي سبب في هذا الأمر إذ شردتهم شردتهم ويعني سجنت من استطاعت ان تسجنه وضربتهم. والمهم انها هي السبب الاكبر في هذا الامر. ثم بعد ذلك ايضا وهم كما سمعتم يعتبرون بغاة لانهم خرجوا على دولة المسلمة ان يهاجموا وان ان يحكم عليهم بانهم خوارج. فلا، ما هي عقيدة الخوارج يا عبد الله؟ عقيدة الخارجين انه يستحل دماء المسلمين. عقيدة الخارجين انه يقول بخلود، انه يقول بكفر من ارتكب كبيرة. عقيدة الخارجين انه يقول بخلود الموحدين، هؤلاء المعتدلة. اما اولئك سيقولون قد خرج من الدين. المهم يا اخانا، حرام عليك ان ترميهم بانهم خوارج، ويجب ان تتبع الله سبحانه وتعالى وتتوب الى الله سبحانه وتعالى وتعلن توبتك في تلك المجلة التي فيها صور وتلك المجلة التي تدعم ان شيخ الاسلام ابن تيمية عنده جماعة وتتسترون بما عليه شيخ الاسلام ابن تيمية من الدعوة الى الله، وتريدون ان تجعلوه حزبيا. حاشا شيخ الاسلام ابن تيمية، لا كم تبع جنازته الخلق الكثير يستطيعون ان يدخلوا الى قلعة دمشق وان يخربوها او يكسروا بابها ويخرجوا شيخ الاسلام ابن تيمية، لكنه لا يرى هذا. فانتم في واد وشيخ الاسلام ابن تيمية في واد، والله المستعان.
ما يتعلق بهذا؟
هذا اخ جزائري يقول: الرجاء منكم جزاكم الله خيرا تقديم نصيحة لمن يحملون لواء الدعوة الإسلامية في الجزائر، خاصة والشيوعية تنادي بتعدد الحزبية، فوافقها هؤلاء الحاملون وتفرق الشباب خاصة، بل هم يعيشون في اضطراب وفرقة مفرضة. هذا وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
إن شاء الله في ليلة آفية، وإن شاء الله نرسل لهم نصيحة للعلماء وبعض الأشرطة التي فيها نصائح لإخواننا الذين قد سألونا من قبل، فإن شاء الله نرسل لهم حتى لا يكون تكرار، والله المستعان. فأنت تذكرني جزاك الله خيرا، سنرسل لهم الأشرطة التي تتضمن ما سأقوله، بل ربما أحسن مما لو أقوله.
تفضل. طيب، يقول هذا: ذكرت أنه لا مانع من أن تسير المرأة السيارة، أرأيت إن سافرت امرأة بالسيارة من صعدة إلى صنعاء، أليس هذا خطرا عليها؟ أفدنا مع الدليل.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فإذا كانت المرأة تسوق وزوجها لا يسوق، أو ولدها البالغ لا يسوق، فلا بأس أن تسوق، لا أعلم مانعا من هذا. المعتبر الدليل من ادعى أنه لا يجوز فعليه البرهان. وقد تقدم أن قلنا إن هذا أمر لا أحبه لأهلي ولا أرضاه لأهلي، لكن مسألة حلال وحرام تحتاج إلى دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
يقول: قلت يا شيخ إن بعض الناس من يلتحق مع الإخوان المسلمين وهو يعلم أنهم على باطل، ورددت هذه العبارة 3 مرات تقريبا أو 4، فلعل بعض الناس يفهم من كلامك هذا أن الإخوان المسلمين كل ما هم فيه باطل وليس عندهم من الحق شيئا، ومعلوم أنك لم تقصد هذا أصلا، وسبق أنك قلت: نحن أهل السنة نلزم العدل في قولنا وكلامنا.
الأمر الذي نعتقده أن الإخوان المسلمين مبتدعة، وأن جماعة التبليغ مبتدعة، وأن أصحاب سلمية عبد الرحمن عبد الخالق مبتدعة، وأن دعوة ماذا تريد؟ أن تجمع مجموعة من الناس وتترك الباقين أو من انضم إليها، تعتبر على بدعة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحضره، التقوى ها هنا تحسن امرئ من الشر ان يحقر اخاه. ورب العزة يقول في كتابه الكريم انما المؤمنون اخوة. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اصحاب سلفية عبد الرحمن عبد الخالق اغلبهم اصحاب سنة الحق يقال ومحبون يعني في باب الاسماء والصفات وفي غيرها محبون، لكن مسألة الحزبية هي من مجموعة قليلة. كذا ايضا الاخوان المسلمون اغلبهم خليط في مجموعة قليلة يعدون على الاصابع هم اصحاب سنة مجموعة. وانا اتكلم على الاخوان المسلمين ها هنا في اليمن مجموعة قليلة يعدون على الاصابع اصحاب سنة، الا انهم لم يفارقوا البدعة فكونهم اصحاب سنة لماذا لا يتبرعون من هذه الحزبية التي فردت المسلمين وسيرت المسلمين شيعا واحزابا؟ وهكذا ايضا جماعة التبليغ اغلبهم خليط بين صوفي وشيعي من كل جنس والله المستعان. القصد اننا نطالب هذه الجماعات بالتوبة الى الله سبحانه وتعالى وبالرجوع الى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيكون هذا ان شاء الله اليوم او غدا او بعد غد شاءوا ام لم يشاءوا لماذا؟ لان الشباب اذا عرف الحق لو كنت له بالزنبين ذهبا وقد عرف الحق لا يبالي بذهبك ولا يبالي بمنصبك ولا يبالي بغيره والحمد لله.
يقول السائل لا بد من التي تسوق ان تكشف وجهها حتى تستطيع السياقة.
لو كانت عالمة ورأت ان كشف الوجه لا بأس به فيجوز لها على انني لا ارى ذلك، لكن ليس بصحيح قولك لا بد ان تكشف وجهها. ممكن ان تترك نقبين على العينين او اوسع من النقبين وتسوق، ليس بصحيح هذا. فاما مسألة الوجه والكفان فقد تكلم عليهما قبل البارحة، لكننا نعيد لانه جرى ذكرهما. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في جامع الترمذي المراه عوره فاذا خرجت استجرفها الشيطان، لكن لو انها اجتهدت واصبحت مجتهده عالمه ورات ان الوجه والكفين لا يلزمهما تغطيتهما ارجو ان لا باس بهذا ولها اجتهادها وهي تعتبر مفتاة في اجتهادها، وان كان جمهور اهل العلم يقول بذلك والله المستعان.
طيب تفضل.
يقول ما مقصود من اسم سلفية عبد الرحمن عبد الخالق ومن هو والى ماذا يدعو واين هو؟
اما هو فذو الكويت وهو اخ مصري كان بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم طالبا من طلبة الجامعة، وقاموا بتكشير صور في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ورحلته السعودية اختار الكويت فذهب الى الكويت واقام دعوة هنالك على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، دعوة طيبة وعند ابتدائها ولا تزال ان شاء الله الا في مسألة الحزبية والولاء والبراء. هذه دعوة اصبحت في اخر امرها ملوثة لان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم الا لله الدين الخالص، فينبغي ان يخلص الدين لله عز وجل ويدعى الى كتاب الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وله بحوث طيبة تنشر في الجرائد والمجلات لسنا ننظمه حقا، لكننا ننصحه بالتوبة إلى الله عن الحزبية وعن الدعوة الحزبية، وننصحه أن يوالي كل مسلم، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فننصحه أن يترك الحزبية وأن يدعو إلى كتاب الله وأن يرجع إلى ما كان عليه قبله من دعوة إلى كتاب الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يفرق كلمة المسلمين، فقد أضرت دعوتهم في دعوة أهل السنة باليمن عند أن شتتوهم أو قسموهم إلى قسمين، أضرت بهم والله المستعان. فيجب أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. أيضا أضرت بدعوات أخرى، دعوات أخرى: ما لكم لا تدعون إلى كتاب الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وتوالون كل مسلم وتوالون كل عامل للإسلام، كل مسلم وعامل للإسلام، وتقبلون نصح إخوانكم أن تلمزوا بعض المشايخ بأنه لا يعرف عن الواقع شيئا وأنه ما ليس حركيا إلى غير ذلك، فهذا يعتبر تمثيلا عن الدين. وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى، فقد أتيقظ الشباب في شباب جدة قد كانوا مغرورين بهذه الحزبية، والآن كثير منهم قد رجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلى السنة، وهكذا سيكون الأمر في الكويت إن شاء الله، ويكون في غير الكويت أيضا. الشباب بحمد الله بأرض الحرمين ونجد لا يرفعون رأسا إلا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، والسبب في هذا هو احتكاكهم بالشيخ عبد العزيز بن باز وبالشيخ ابن عثيمين جزاهم الله خيرا، لا يدعواني إلى الحزبية ولا يعني يدعواني إلى ماذا تكتم المسلمين، بل ينفراني عن هذا، أعاني من تكتم المسلمين أي تفرقهم جماعات، أما أن يجتمع المسلمون كلهم يدا واحدة. ولا يفهم من هذا أننا ننكر أو نحرم تعاون المسلمين جميعا، بل نوجبه. ولا يفهم من هذا أيضا أننا نحرم النظام، بل النظام وارد في الكتاب والسنة، التنظيم وارد. رسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن لعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلسنا ننكر تنظيم الأمور، لكن الذي ننكره ونحاربه ونحذر عنه هي الحزبية المغيتة التي شتتت كمل المسلمين رب العالمين. كلام طيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى مجلد 28 الجزء الثامن الجهاد صفحة 15، يقول رحمه الله تعالى: وليس للمعلمين أن يحجبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يؤيده على كل ما يريده، وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس كذخان وأمثال الذين يفعلون من وافقهم صديقا والي، ومن خالفهم طيب عدو باغ، بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله ويحرموا ما حرم الله ورسوله، وإراء حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله. فإن كان أستاذ أحد مظلوما نصره، وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل لم يمنعه منه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: انشر أخاك ظالما ومظلوما. قيل: يا رسول الله أنشره مظلوما فكيف أنشره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. قال: وإذا وقع بين مسلم ومعلم، بين معلم ومعلم، أو تلميذ وتلميذ، أو معلم وتلميذ خصومة ومتاجرة، لم يجد لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق. ما يقول: إن كان من جماعتنا معاونه، وإن كان من طائفة أخرى يستحق، دعوه يستحق. صحيح يا أخواننا، بعضهم يعني بعض طلبة السجن وقالوا خلوه يستحق، فلا يعينوه بجهل ولا بهوى، بل ينظر في الأمر، فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره، وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره، فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله واتباع الحق والقيام بالقسط. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إلى أن قال رحمه الله تعالى: ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له عليه فقد حكم لحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله. والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحدة مع الحق، مع الحق على المبطل، فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله، والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله، والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله، والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله، بحسب ما يرضي الله ورسوله لا بحسب الأهواء. فإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. فهذا هو الأصل الذي عليه اعتماده، وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم. فإن الله تعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وإذا كان الرجل قد علمه أستاذ عرف قدر إحسانه إليه وشاكره، إلى آخر كلامه، وقد نقلناه بحمد الله في مقدمة المخرج من الفتنة الطبعة الثالثة، تنبيه في سبيل نصيحتي للشباب الكويتي: قلت لا يجوز للمرأة أن تتعلم في المدارس وعملها المدارس الجاهلية، ثم بعدها قلت تتعلم القرآن والسنة والطب، وأنا أردت الاستئناف بهذا، أي لا بأس أن تتعلم القرآن والسنة وشيئا من الطب، سواء كان التعليم في بيتها أم كان التعليم في مدرسة ليست من مدارس الجاهلية، تكون المدرسة امرأة ولا يحصل اختلاط ولا تبرج ولا سهور ولا فتن، أيضا لا يخشى أن تفتن هي نفسها في الطريق ولا أن تفتن غيرها في الطريق. هذا حاصل التنبيه، والله المستعان.